بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع الدرس 19، ولازلنا في الأبواب والأحاديث فيما يتعلق بصلة الأرحام وقطع الأرحام. باب إثم قاطع الرحم. هذا فيه الترهيب من قطع الأرحام، والذي يقطع أرحامه ماذا عليه؟ باب إثم قاطع الرحم، هذا تبويب البخاري رحمه الله، ويذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب. هذا الحديث الأول حديث في الصحيحين متفق عليه، ويرويه البخاري هنا أيضا في كتابه الأدب المفرد. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره. جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه، يروي عنه ابنه محمد، ابنه محمد تابعي ثقة قليل الحديث، ومحمد بن جبير يروي عن ابن شهاب، الإمام محمد بن شهاب الزهري إمام من أئمة المسلمين، وهكذا يروي ابن شهاب عن عقيل. هذا ديننا، ديننا بالسند يأتينا، لا يأتي هكذا قال فلان وقال الإمام فلان وقال الرسول فلان، بدون أسانيد بدون مصدر. ديننا الإسلام والحمد لله في القرآن وفي السنة. القرآن لا كلام في سنده، متواتر قطعا لا شك في ذلك بإجماع أمة المسلمين. أما الأحاديث ففيها وفيها، لأنها تأتينا بأسانيد، والأسانيد قد يكون فيها علة أو أحد الرواة يغفل أحيانا، يزيد في الحديث أو ينقص، فعلماء الحديث يدققون في هذه الأمور حفاظا على الإسلام، حفاظا على السنة. أما غيرنا، غير أهل السنة، غير أهل الحديث، ليست عندهم أسانيد، تجد يقولون: قال عيسى بن مريم، ما في سند، من أين؟ وين عيسى بن مريم عليه السلام؟ وين آلاف السنين؟ أين السند؟ ما في. أو يقولون: قال فلان من الناس، بعض الفرق غير أهل السنة، أين السند؟ لا يوجد. فأما أهل السنة فدينهم بالإسناد، لذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تابعي الجليل، يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل واحد يقول كلام من عنده لولا الإسناد، لكن الإسناد من الدين، من ديننا. لذلك شوف البخاري ومسلم وأبو داود والإمام مالك في الموطأ، والشافعي أيضا في مسنده، والإمام أحمد في المسند وفي كتبه الأخرى بالأسانيد. حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، هؤلاء فلان وفلان كلهم موجودين، كتب مصنفة. هذا عقيل، من هو عقيل؟ ابن شهاب من هو؟ هل هو ثقة ولا ضعيف في الحديث أو سيء الحفظ فاحش الخطأ متهم منكر الحديث؟ ألفاظ كثيرة، ثقة، عدل، ضابط، هذه ألفاظ موجودة. فكل السنة عندنا أهل السنة موثقة، والرواة أيضا موثقون في كتب موجودة، هذه الكتب ومطبوعة والحمد لله. كل هذا حفظا للدين، حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي بيّنت ما في القرآن من مجملات. الله عز وجل قال في القرآن: أقيموا الصلاة، أمرنا بالصلاة، لكن في القرآن لا يوجد كيف نصلي، لا يوجد كيف نتوضأ للصلاة، لا يوجد ما هي أركان الصلاة، موجودة في القرآن، قرأنا القرآن كلنا، ما في ولا في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، بيّن ما في كلام الله عز وجل من منهج وعقيدة وفقه عبادات وفقه معاملات وآداب وأخلاق، بيّن الدين كامل صلى الله عليه وسلم. ما ترك هذه الأمة هكذا إلا بعد أن بلغ الرسالة، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الدين، فالله عز وجل أكمل الدين في القرآن بما أنزل سبحانه وتعالى في كتابه وبما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما جاء مجملا في القرآن. آتوا الزكاة في القرآن جاءت، كيف نزكي؟ في أي شيء الزكاة؟ ما هي أنصبة الزكاة؟ زكاة الذهب، زكاة الغنم، زكاة الإبل، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة مبينة القرآن، السنة محفوظة بهذه الأسانيد من البخاري وما قبله الإمام أحمد وما قبله الإمام الشافعي ومالك وما قبلهم أيضا، دونت الأحاديث من زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذونها بالأسانيد، فلان يخبر يحدث، فلان يروي هذه الأحاديث، ويذهبون ويسافرون لأخذ هذه الأحاديث، أسانيد واضحة، وكل هذا معروف، أخبرنا أنبأنا عن كل هذه الألفاظ معروفة عند العلماء أهل التخصص في علم الحديث، فجزاهم الله خيرا بما حفظوا لنا من هذا الدين، وخاصة أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري تلميذ الإمام أحمد، وهكذا مسلم تلميذ الإمام البخاري، وهكذا أبو داود والنسائي وغيرهم حفظوا لنا هذا الدين. فهذه إنما نقرأ في هذا الكتاب، كتاب البخاري، حدثنا عبد الله بن صالح شيخ البخاري، ومعروف أنه ثقة، هذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقط أردت أن ألفت نظر الحضور لهذه المسألة، أن ديننا محفوظ، ديننا يؤخذ بالأسانيد، لا نقبل حديث يأتي من الناس إلا بالسند. من أين هذا الحديث؟ أين موجود؟ في أي كتاب؟ ونرجع للكتاب ونعرف السند، نعرف هذا صحيح ولا ضعيف هذا الحديث، أو موضوع، أو حديث حسن. هذه أمانة، هذا دين. لا يؤخذ الدين إلا من الثقات، من الضابطين. الضابطون هم الذين يحفظون الأحاديث، ما يزيد ولا ينقص، يأخذ من شيخه الحديث ويحفظه، ثم يؤدي هذا الحديث إلى تلاميذه، والتلاميذ يحملون هذا الحديث إلى من بعدهم، إلى أن وصلت أحاديث إلى البخاري ومسلم والحاكم وإلى أبي داود. فصنفت الكتب، حفظت الكتب، ثم نسخت الكتب، ثم طبعت في أيامنا طبعات كثيرة. كل هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. نحن كمسلمين علينا فقط نعرف هذا الدين، نعرف ديننا. ومعرفة الدين الإسلام سهلة، وسائلها متاحة الآن بسهولة، وأنت في بيتك عندك الهاتف تدخل وتعرف قرآن كامل، تفاسير القرآن أكثر من 50 تفسير سهولة، تعرف تفسير القرآن وديالس. وهكذا السنة محفوظة، أي كتاب تريده من كتب السنة المصنفة تعرف، تعرف تخريج هذا الحديث. إذا سمعت حديث في مكان أو قرأت، اكتب أول الحديث أو كلمة من كلمات الحديث، يطلع لك الحديث مصدره، وهذا قال العلماء فيه صحيح، ضعيف، حسن، تعرف شرح الحديث، تعرف الفوائد من الحديث وانت في بيتك وانت جالس. هذه نعمة من الله عز وجل، بل هي إقامة الحجة على الناس. ليس لك عذر تأتي يوم القيامة وتقول أنا لا أعرف فرائض الوضوء، فعلت هذا الفعل ولا أعرف أن هذا الفعل ينقض الوضوء، ما كنت أعرف، فالوضوء باطل، صلاته باطلة سنوات طويلة لأنه لم يتعلم. يأتي يوم القيامة، ما عذرك؟ ما في عنده عذر، يستطيع يتعلم سهولة، عنده العلم موجود الآن في الهواتف، في المواقع، مواقع العلماء ومواقع الحديث والقرآن، ما في عذر. علينا أن نجتهد فقط، نجتهد ونسلك هذا الطريق، طريق العلم، لرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. الجهل عم، أكثر الناس، أكثر المسلمين في جهل في دينهم، وهذا غير مستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أنه من علامات الساعة، يكثر الجهل، قال يكثر الجهل، وقال تكثر الزلازل، ما قال تكون زلازل، لا تكثر. ما يمر أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهرين إلا زلزال، زلزال آخر الزمان، تكثر الزلازل. هذه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتنا بالأسانيد. إذن هذا ديننا بالأسانيد محفوظ، لا يستطيع أحد أن يدخل في ديننا أي شيء ليس من الدين مباشرة. العلماء يعرفون هذا ليس من الإسلام، هذا كلام غير صحيح، هذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لما جاء في القرآن والسنة. لذلك علينا أن نعتز بهذا الدين، الدين المحفوظ من رب العالمين. علينا أن نتعلم هذا الدين، نتمسك بهذا الدين الذي فيه السعادة لنا ولغيرنا من البشرية، ننقل هذا الدين لغيرنا، نتألف قلوب الناس بالرفق والرحمة والدعوة والشفقة عليهم. مثل ما أنت الله عز وجل هداك للإسلام وولدت من أبوين مسلمين، هذه نعمة عظيمة. كثير من الناس لا، ليست عندهم هذه النعمة. أنقل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بشكر هذه النعمة، أنقل إلى غيرك، علم غيرك. فإذا علمت غيرك ما تتعلم، يكون ذلك استثمار لك في حسناتك يوم القيامة، تجد ما علمت الناس في ميزان حسناتك حتى بعد موتك، يلحقك هذا العلم إلى قبرك، الحسنات تتبعك إذا سننت سنة حسنة وعلمت الناس علما ينتفع به. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكره، على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، أن يثبتنا وإياكم على الإسلام على السنة وعلى طلب العلم، وخاصة في بيوت الله عز وجل، الذي يأتي مخلصا إلى بيت من بيوت الله عز وجل ويتعلم، تخشاه الرحمة، تتنزل الملائكة، تنزل السكينة، الله عز وجل يغفر له ذنوبه، وهو في المسجد يأخذ أجر عظيم، أجر حجة كاملة، وهو في مجلس العلم تغفر الذنوب، تحفكم الملائكة. هذا فضل عظيم، قد يكون فائدة من مجلس العلم تسمعها من حديث أو من كلام صحابي أو من الشيخ يذكرك يعظك بمسألة ترسخ عندك، تكون سبب لهدايتك، سبب لنجاتك، نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نجاتك من الفتن، من الشبهات، بالعلم، بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، السنة التي جاءتنا بأسانيد ثابتة صحيحة معروفة، الرجال كلهم معروفون، هؤلاء الذين في السند. قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره، أخبر ولده محمد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا وعيد شديد، وعيد شديد يدل على أن قطع الأرحام من كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة. فبعض أهل العلم قالوا: الذي يستحل ذلك، الذي يستحل قطع الأرحام، يقول حلال أقطع أرحامي، هذا حلال، ما في شيء، ما أتواصل مع عمي ولا خالي ولا خالتي ولا عمتي ولا جدي ولا جدي، أقطعهم، هذا أمر عادي حلال ما في شيء. قال: والذي يستحل لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا إذا فيه عنده سبب، عنده شبهة، إذا كان يعلم بأن هذا قطع الرحم من كبائر الذنوب ويقول هو حلال، هذا يستحل، هذا لا يدخل الجنة. قالوا: أبدا، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أن قطع الأرحام من كبائر الذنوب، وهو يقول حلال، مثل ما يقول مثلا الخمر حلال، هذا أيضا إذا كان يعتقد بما يقول ويعلم الحكم الشرعي أن هذا محرم كبيرة من الكبائر وهو يقول حلال، يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا من نواقض الدين. بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على هذا المعنى، لا يدخل الجنة خلاص، إذا استحل قطع الرحم قال هو حلال، لا يدخل الجنة أبدا. وبعض أهل العلم قالوا: لا يدخل الجنة إذا كان لا يستحل، يعرف أن هذا كبيرة من الكبائر لكن يتكاسل، بعدين بعدين بعد شهر بعد شهرين تواصل مع عمي، أصل جدي وجدتي، بعد شهر شهرين، وهو يأجل مرة سنتان أربع خمس سنوات، قطع أرحامه بالتكاسل، بتسويف، تأجيل، انشغل في الدنيا، انشغل، هذا مرتكب كبيرة من الكبائر. فقالوا: لا يدخل الجنة يعني دخولا أوليا مع السابقين، فلا بد أن يدخل النار أولا، ينقى من هذا الذنب العظيم إذا لم يتب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لأن عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة. لكن إذا عنده كبائر من الذنوب ولم يتب منها ومات وهو مصر على هذه الكبائر ولم تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، ولم ينقى من عذاب القبر ولا من عرصات يوم القيامة، كربات يوم القيامة ما فادت، كبائر كثيرة، فلا بد يدخل النار بإذن الله عز وجل، فهو تحت المشيئة، فقد يرحمه الله عز وجل لأنه مسلم، وقد يعذبه سبحانه وتعالى كما عذب كثيرا من الناس من المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن بعض الذنوب تكون سبب لعذاب القبر، مثل النميمة، مثل عدم التنزه من البول، هذا من أسباب عذاب القبر، وهكذا. فلا يدخل الجنة قاطع رحم يعني لا يدخلها دخولا أوليا مع السابقين، بل بعد أن يعاقب على هذا الذنب بعد ذلك يخرج برحمة الله عز وجل، يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله عز وجل. هذا إذن إثم عظيم، باب إثم قاطع الرحم. ما هو إثمه؟ لا يدخل الجنة مع السابقين، هذا إذا لم يستحل. أما إذا قال حلال استحل، هذا لا، ليس مع المسلمين. فيدل على خطورة هذا الأمر، علينا أن نهتم، نبدأ بالتوبة إلى الله عز وجل وصلة الأرحام. صلة الأرحام فرض من الفرائض، لا نغفل عن هذا الأمر. نعم.
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟
نعم، هذا حديث من حسن. وقبل كلام الحديث نجيب على هذا السؤال الذي يتعلق بالحديث الأول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالسؤال الآن ورد: كيف نرد على من، على صاحب، على من قال بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ قد يأخذ بظاهره بعض الخوارج، بعض من غير أهل السنة والجماعة، يأخذ بهذا الحديث بأن قاطع الرحم مخلد في النار. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة، والمعروف في يوم القيامة ما في إلا جنة أو نار. فإذا كان ما يدخل الجنة، إذن وين هو؟ في النار. هكذا يستدلون بمثل هذا الحديث، بعد أن شرحنا بأن لا يدخل الجنة ليس معناها نفي دخول الجنة الأبدي، ما دام مسلم يدخل الجنة ما في شك. أدلة أخرى دلت، الله عز وجل بيّن لنا، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقطع الأرحام دون ذلك ليست الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، كبيرة من الكبائر لكن أقل من الشرك، أدنى من الشرك. والله عز وجل قال في هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. فكل من ارتكب كبيرة وهو مؤمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ومات مصرا على هذه الكبيرة، فعند أهل السنة والجماعة بالاتفاق أنه تحت مشيئة الله، تحت المشيئة. هذه الآية دلت: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو سبحانه وتعالى قال لمن يشاء، إذن إن شاء عذب وإن شاء غفر له، فهو لا يخلد في النار. كذلك جاءت أحاديث كثيرة: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وقال لا إله إلا الله ولو كان يقطع الرحم، ولو كان يشرب الخمر، ولو كان يفعل الكبائر، هو عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكفي هذه شهادة لدخوله الجنة مهما فعل من الذنوب. مئات بل آلاف الأحاديث دلت على أن مرتكب الكبيرة المؤمن مسلم المرتكب كبيرة لا يكفر بهذه الكبيرة، لا يكفر إلا إذا استحل هذه الكبيرة بشرط آخر، لكن إذا فعلها تكاسلا معصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. إذن لا يخلد في النار، لا يكون كافر، هو مؤمن لا يكون كافرا. ولو لم يتب من هذه الكبيرة فهو تحت مشيئة الله. كذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها الأدلة على عذاب القبر، هؤلاء ارتكبوا كبائر، عذبوا في قبورهم، لماذا يعذبون في قبورهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لينقوا من هذه الذنوب، ليكفر الله عنهم هذه الذنوب، هم مؤمنون مسلمون. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ولو قطع رحمه. فالرد على هؤلاء، طبعا هذا فكر الخوارج قديما، وأخذوه أيضا تبعهم في ذلك المعتزلة. المعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة، والخوارج فرقة قديمة معروفة خرجت من أيام الصحابة وقاتلوا علي بن أبي طالب، خوارج ليسوا من أهل السنة وعندهم شبهات. فمن الناس بجهله بعقيدة أهل السنة يتأثر بفكر الخوارج، لأنه ما عنده العقيدة الصحيحة، ما عنده الحصانة من هذا المرض، من هذه الشبهة، ما عنده تطعيم من تطعيم بالعلم الشرعي، ما طعم نفسه بالعلم الشرعي، فأثر عليه هذا الوباء، وباء الشبهات، شبهات الخوارج والمعتزلة والفرق الضالة والأحزاب، أثرت عليه لأنه ما عنده العلم الصحيح. لو عنده العلم الصحيح، العلم نور يبين له هذه الظلمات الكثيرة. فهذا هو الرد على من يستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هم يستدلون بالقرآن، هؤلاء الخوارج يأتون بآيات من القرآن يستدلون بها، يعني مثل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يستدلون بهذا على الكفر، كفر قاتل النفس بغير حق. فيقال هذا وعيد شديد، لا شك أن مرتكب الكبيرة في خطر عظيم، لكن أين نذهب بالآية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فالله عز وجل من رحمته بالمسلم أنه يدخله الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل وإياكم أن يرحمنا. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم، الحديث الثاني في درس اليوم، هو حديث حسن، حديث حسن يعني مقبول، من الأحاديث المقبولة التي يستدل بها. صحيح أن هنا السند فيه ضعف، سند البخاري هنا فيه ضعف، لكن الحديث حسن، حسن ثابت. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري لكن بلفظ آخر، أما هذا اللفظ لفظ حديث حسن.
وقد مر معنا في درس الماضي أو الذي قبله الحديث، هذا الحديث درس الماضي أو الذي قبله حديث، نعم، وفي الصحيحين، حديث الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا الحديث قبل 20 حديث، قبل 20 حديث هذا الحديث في الصحيحين، فموجود هو أن في نفس هذا الحديث أن الرحم شجنة من الرحمن. ثم تكلمت الرحم، أنطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء يوم القيامة، أشياء كثيرة تنطق يوم القيامة، اللسان ينطق واليد تنطق، الله عز وجل ينطق من يشاء سبحانه وتعالى ما شاء يوم القيامة، ومن ذلك الرحم، الرحم حتى أن النار تأتي يوم القيامة وتتكلم، ينطقها الله عز وجل، وهكذا الجنة. فيوم القيامة يوم آخر ليس كالدنيا، ما يحتار العقل، لكن علينا الإيمان والتصديق بما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة الثابتة. كل ما يأتي في أمور الغيب تسليم تصديق، ولو احتار العقل ما تصدق أن يوم القيامة شخص يأتي يمشي على وجهه، يمشي على وجهه يرحمك الله، لا يمشي على رجله، لا يمشي على وجهه يوم القيامة بين الناس. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فيوم القيامة فيه مشاهد عظيمة جدا، من سرق شيء يوم القيامة ولم يتب ولم يعد هذا إلى صاحبه يأتي به يوم القيامة على رأسه، يحمله يحمل على رأسه، الله عز وجل يعطيه القوة حتى يفتضح يوم القيامة. يوم القيامة أمر عظيم، الرحم تتكلم يوم القيامة في هذا الحديث. فالحديث هنا سنده ضعيف لكنه حديث ثابت، حديث ثابت صحيح لغيره أو حديث حسن. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم أيضا في المستدرك. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار مجهول، مجهول ضعيف يعني، قال سمعت محمد بن كعب القرظي أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن هذا السند سند ضعيف لكن الحديث ثابت حسن. لماذا؟ لأن له شواهد، له متابعات. هنا يرويه البخاري في الأدب، يرويه الإمام أحمد في المسند، يرويه ابن حبان في صحيحه، ويرويه الحاكم في المستدرك. فهذه الأسانيد تقوي بعضها بعضا، تقوي بعضها بعضا. أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن. الشجنة أصلها عروق الشجر المشتبكة، فيوم تي عرق شيرة من تحت تجدها متشابكة، هذه شجنة، هذه شجنة. وهنا الرحم شجنة يعني أثر من رحمة الله، من آثار رحمة الله. إذن الرحم أثر من آثار رحمة الله، هذا معنى الحديث. الرحم شجنة من الرحمن، من الرحمن يعني من صفة الرحمة، من صفة الرحمن عز وجل، اسمه الرحمن وصفة الرحمة من صفاته. فالرحم أثر من آثار رحمة الله الرحمن، هكذا نفهمها. إذن لا علاقة مباشرة برحمة الله، هذه الرحم هي أثر من آثار رحمة الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول يعني تشتكي يوم القيامة، هذه الرحم تشتكي. الآن أنت يا قاطع الرحم هناك شكوى أمامك يوم القيامة، الرحم الذي قطعتها تنتظرك يوم القيامة، تشتكي، تشتكي إلى الله عز وجل يوم القيامة، تقول يا رب إني ظلمت، هذا الشخص قاطع الرحم ظلمني يا رب، ظلمت يا رب إني قطعت، قطعني هذا قاطع الرحم يا رب، إني تشتكي، تشتكي. فهذا أيضا أمر خطير، أن الإنسان يفعل أمر في الدنيا وتأتي شكوى يوم القيامة. يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى الأمن والأمان وعدم الخوف، يحتاج إلى لا يحزنهم الفزع الأكبر، يحتاج لهذه الآية. لكن قاطع الرحم لا، ينتظر هناك، تشتكي الرحم، تشتكي يوم القيامة أني ظلمت، أني قطعت، أني كذا، أني كذا. قطيعة، تعدد أنواع القطيعة، فلان ما زارني، فلان ما وصلني، فلان يعرف أني فقيرة وأنا عمته وهو يستطيع لكنه بخل، وهكذا شكاوى، إني عدد الشكاوى بأنواعها. يا رب يا رب، تشتكي، تستغيث بالله عز وجل يوم القيامة، فيجيبها سبحانه وتعالى الذي يتكلم ما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. صفة من صفاته، تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل وبالتوراة وبالكتب التي أرسل إلى رسله وإلى أنبيائه، كلها كلام الله عز وجل.
يجيبها سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ طبعا جاءت أحاديث سابقة تقول أرضى رضيت، فهذا وعيد شديد. الإنسان الذي يقطع أرحامه يقطع الله عز وجل عنه السداد والتوفيق والهداية وإجابة الدعاء وغيرها، يقطعه الله عز وجل. أفهم هكذا، أي شيء يقطعه؟ بأي شيء شاء سبحانه وتعالى. فهذا وعيد شديد، لابد أن نراجع أنفسنا ونصل أرحامنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أنس بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
نعم، هذا الكلام من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الكلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أبو هريرة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل أحيانا. أنت في البيت مثلا يسألك الولد وترى الولد مثلا عندك يتكلم فيه أشياء كثيرة، فتقول الولد: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تتكلم في الأشياء هي ما تعنيك. تعالى أنت ذكرت حديث لكن ما قد قال رسول الله: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تذكرت حديث لكن ما قد قال رسول الله. فهكذا أبو هريرة هنا وذكر حديث لكن ما قد قال رسول الله. أحيانا العالم يأتي بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول قال رسول الله، يظن أن الناس كلها تعرف. أنا لو قلت لكم أنا علينا أن نلتزم بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكم تعرفون هذا حديث معروف، قال ما يحتاج أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هكذا أبو هريرة، فهذا هو عن أبي هريرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وجاء في أحاديث أخرى. فهنا الأثر عن أبي هريرة صحيح دون الأخيرة، هذه الأخيرة ضعيفة، سندها ضعيف عن أبي هريرة، هذه العبارة الأخيرة التي قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. سمع أبو هريرة وجالس مع نفسه، عالم، إمام من أئمة الصحابة، أبو هريرة: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، أعوذ بالله من إمارة الصبيان، يعني أن يتولى أمورنا من الصبيان من الصغار الذين لا ليس عندهم علم وليس عندهم يعني فقه في أحكام الولاية الشرعية، فما عندهم، فيكون والي عليك هذا مصيبة مشكلة. يتعوذ بالله من إمارة الصبيان، سمعه السفهاء أيضا، السفيه هو خفيف العقل والرأي، ما عنده رأي، دائما يتكلم أشياء بدون عقل، بدون عقل، بدون فكر، بدون علم، في كل شيء يتكلم، هذا السفهاء سفيه، في أي شيء يتدخل، في أي شيء يتكلم بدون علم، سفيه ما عنده عقل ورأي سديد. يتعوذ أبو هريرة. فقال سعيد بن سمعان، هذا التابعي المعروف ثقة تلميذ أبي هريرة، يقول: فأخبرني ابن حسنة الجهني. ابن حسنة هذا مجهول، هنا يأتي السند ضعيف، هنا يأتي آخر حديث ضعيف، الأول تعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء صحيح من كلام أبي هريرة وأيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأنه جاء عند العلماء، عند ابن أبي شيبة، عند الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان. هذا حديث صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند،
فأبو هريرة هو يروي هذا الحديث وهو الذي قال هذه الكلمة يتعوذ بالله من إمارة الصبيان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من إمارة الصبيان، إمارة الصغار الذين ليس عندهم خبرة، واضح؟ إذن التعوذ من إمارة الصبيان صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من رأس السبعين، 70 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حصلت
في أواخر عهد الصحابة حصلت فتن، وتأمر على الناس بعد معاوية رضي الله عنه وبعد تأمر عليهم بعض صغار السن الذين ورثوا الإمارة من آبائهم. الذي يقرأ التاريخ يعرف هذا بعد الصحابة، وهؤلاء الصغار أفسدوا الناس ولم يعدلوا بين الناس، ووقع الظلم في أيامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من إمارة هؤلاء الصبيان، واضح؟ والحديث الذي ذكرته لكم صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3191، أين موجود في الكتاب هذا؟ بس من يريده لموجود عندنا كلام أبي هريرة تعوذه من إمارة الصبيان. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، هذا رواه ابن أبي شيبة وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3191 رقم الحديث. أما آخر الحديث أخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة، هذا ضعيف في آخره، ما آية ذلك؟ ما هي العلامة؟ علامات إمارة السفهاء؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. هنا لا يصح عن أبي هريرة، تقطع الأرحام واضح، يطاع المغوي يعني المضل الذي يغوي الناس، الناس يطيعونه في الغواية وفي الضلال وفي الظلم، ويعصى المرشد، المرشد يعني المهتدي الذي يريد الخير من الرشاد والهداية. هذا ليس لا يصح من كلام أبي هريرة، لا يصح من كلام أبي هريرة. لكن لا شك أن في آخر الزمان جاءت أحاديث تبين أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذا من علامات الساعة في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.